بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين بإسنادكم حفظكم الله إلى موطئ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي قال عن مالك قال: وقوف من فاته الحج بعرفة. به عن يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وبه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال مالك: في العبد يعتق في الموقف بعرفة، فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر، فإن فعل ذلك أجزأ عنه، وإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج. إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها. تقديم النساء والصبيان. به عن يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. عن مالك
طبقة سالم هو أخوه ويروي عن أبيه مباشرة، أما عبيد الله في طبقة تبع التابعين هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري، يختلف تماما عن هذا.
به عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته وقالت: جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منا بغلس. قالت: فقلت لها: لقد جئنا منا بغلس. فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبد عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منا. عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. عن مالك عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر، ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف السير في الدفعة. عن يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع؟ فقال: كان يسير العنق فإذا وجد فرجة النص. قال مالك: قال هشام: والنص فوق العنق.
وحد العنق والنص نوعان من أنواع المشي بالنسبة للنوق. أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه له أربعة أحاديث
مرفوعة
في موطئ
الإمام. نعم. عن مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر، ما جاء في النحر في الحج. عن يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بمنى هذا المنحر وكل منى المنحر، وقال في العمرة: هذا المنحر، يعني المروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر.
المنحر والمكان الذي ينحر فيه الهدي، سواء كان هدي إلى الكعبة أو هدي التمتع أو هدي القران، يجوز الإنسان يذبح أو أن ينحر هديه في منى وفي كل مكة. إذا لابد أن يكون نحر الهدي وين؟ في الحرم. لو نحر في عرفات لم يصح قول الله عز وجل: حتى يبلغ الهدي محله، ومحل الهدي على الصحيح من أقوال أهل العلم غير المحصر هو الحرم، ومن الحرم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة، لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج.
فال 25 من ذي القعدة تحرك من وين؟ من المدينة.
فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. العمل في النحر
عن دلالة أن من ساق الهدي فإنه قال وقال لا يجوز له أن يحل بالعمرة.
العمل في النحر عن يحيى عن مالك عن
يعني
جابر.
إذا ساق الهدي، أما إذا لم يكن ساق الهدي قارن ولم يكن ساق الهدي ثم لما سعى بين طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة بدأ له أن يجعلها تمتعا، فالصحيح أنه لا بأس بذلك، بل هو المتعين ما دام لم يسق الهدي. نعم.
عن يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده ونحر غيره بعضه. عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. قال مالك لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، ولا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر.
قول ابن عمر ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر، هذا قول لبعض الفقهاء والذي عليه جماهير العلماء أنه لا ينبغي النحر في يوم النحر إلا بعد صلاة العيد، هذا بالنسبة لغير الحاج، ومن ذبح قبل صلاة العيد فإنها طعام لحم يعني. أما الهدي والقربان فلا بد أن يكون بعد صلاة العيد. والآن يعني في المعيصر المسالخ التابعة للدولة المشرف عليها البنك البنك الإسلامي لا يذبحون إلا بعد ما ينتهي الإمام الحرم المكي يقول السلام عليكم ورحمة الله فيبدأون بالنحر والذبح.
الحلاق. عن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح. قالوا ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قالوا وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع والحلاق بمنى أحب إلي. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديه، وإن كان معه حتى ينحر هديا إن كان معه, ولا يحل من شيء حتى ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
والأمر كما قال الحلاق سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم كله جائز. لو جاءك رجل وقال أني انتهيت من حجي وما حلقت رأسي وما علمت إلا ونجيت الشارع, ماذا تأمره الآن؟ أن يحلق رأسه ولو أنه بالشارع, ثم بعد ذلك يفدي دما واجبا لأنه ترك الواجب في وقته. نعم,
يلبس الحرام ولا ما يلبس قبل الحلق؟
إذا كان طاف بالبيت ما يلبس, ما هو محرم,
لكن نسي بس الحلق.
نسي الحلق فقط, يعني بمعنى رمى ونحر وطاف طواف القدوم الإفاضة, طواف الإفاضة وسعي الحج, ثم جاء إلى البيت فهو ترك واجب ما يحرم.
أما في العمرة؟
أما في العمرة لا
يحرم,
لأن النحر الحلق والتقصير عند جماهير العلماء ليس مجرد واجب بل ركن.
التقصير عن يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال مالك وليس ذلك على الناس. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفطت وأفطت معي أهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي.
شعب الشعب بكسر الشين الطريق بين الجبلين, ومنه شعب أبي طالب الذي حوصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني لم أقصر من شعري بعد, فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها. قال فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق دما, وذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما.
ما عندنا دليل على وجوب أن من ترك واجب من واجبات الحج يجب عليه الدم إلا قول ابن عباس, حتى أن بعض مشايخنا كان يقول أن ابن عباس يفتي بكذا, ولكن لا أعلم لابن عباس المخالف.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر, جهل ذلك فأمره عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض.
هذا قول ابن عبد الله بن عمر.
عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما.
الجلمين المقراض شيء يشبه المقص وليس المقص.
التلبيد. عن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ظفر رأسه فليحلق ولا تشبه بالتلبيد. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق.
التلبيد هو يعني مثل وضع شيء على الشعر ليمسكه حتى ينتهي من عمرته وحجه, هذا يسمى التلبيد. قد يكون بالحناء ونحوه.
الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. عن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى.
هذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى داخل البيت، ومن يريد أن يصلي داخل البيت يمكن يصلي داخل حجر إسماعيل، لأنه أول ثلاثة أذرع من حجر إسماعيل من جهة الجدار يعتبر من داخل الكعبة.
شيخ، عمودا عن يسار وعمودين عن يمين.
عمودا عن يسار
وعمودين عن يمين.
الذي يظهر من النسخة التركية الصحيحة عمودا عن يساري
وعمودين عن يمين
وعمودين عن يمين
وثلاثة أعمدة وراء
وثلاثة أعمدة وراء
نسل.
نعم، أنا دخلت داخل الكعبة وكان على نفس الوصف، بس من الزحام ما كان فيه، ما في داخل، ما في داخل، ما ثبت من الأعمدة كم موجود.
شيخنا هنا قال في هذا، قال: والصواب في رواية يحيى، قال في نسخة عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه، والصواب في رواية يحيى ما أثبتناه. قال ابن عبد البر بعد أن ساقه من رواية يحيى: هكذا رواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك، قالوا فيه عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره، منهم يحيى بن يحيى النيسابوري، وذكر جماعة، وكذلك رواه الربيع عن الشافعي عن مالك. وقد ذكر كلامه وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أن لا يخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. قال: فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، فصاح به عند سرادقه: أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح، إن كنت تريد السنة. فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فانظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال: فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق سالم.
كيما يسمع
كيما، وهذا يعني إقرار من عبد الله لقول ابنه سالم، وسالم أحد الفقهاء السبعة على أحد الثلاثة أقوال في السابق. نعم.
الصلاة بمنى يوم التروية، والجمعة بمنى وعرفة. عن يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر. قال مالك: في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق، إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام. صلاة المزدلفة. عن يحيى:
يوم التروية هو يوم الثامن من أيام الحج، الناس يذهبون إلى منى يصلون الصلوات الخمس في أوقاتها من غير جمع، ولكنها قصر الظهر ركعتين، ويصلون العصر ركعتين، ويصلون العشاء ركعتين بدون جمع في يوم التروية، وهكذا في أيام التشريق. وإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر فلا جمعة عليهم، وذلك لأنهم مسافرون. قد يقول قائل: طيب هم مسافرون لأنهم قدموا من آفاق، فما بال أهل مكة يقصرون؟ فما بال أهل مكة لا يجمعون؟ إيش الجواب؟
يعتبر سفر.
هذا جواب سهل، أن يقال أنهم حكمهم حكم المسافرين في الزمن الأول، أما الآن في بيوتات اتصلت
يجمعون ولا يقصرون ولا يجمعون
يقصرون ولا يجمعون.
قال صلاة المزدلفة عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يصبغ الوضوء، فقلت له الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
أنه لا جمع إلا في يوم عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير. وفي حديث الخطمي عن أيوب، وفي الحديث الذي قبله حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فيه دلالة على جواز أن يكون ثم فاصل بين الصلاتين، وأن ذلك لا يمنع من الجمع.
صلاة منى. قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلىها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلىها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلىها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف، فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. عن مالك عن زيد بن أسلم عن
أهل مكة يتمون الصلاة إذا كانوا في داخل مكة والإمام مسافر فيتمون وجوبا، أما في منى أو في عرفات أو في
مزدلفة
فلا
يتمون. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. وسئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة ركعتان أم أربع، وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة أيصلي الظهر أو العصر بعرفة أربع ركعات أم ركعتين، وكيف صلاة أهل مكة بمنى في إقامتهم. فقال مالك يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى، وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا.
يرون أن قصر الصلاة لأجل السفر، والحنفية يرون أن قصر الصلاة نسك وليس لأجل السفر. نعم.
صلاة المقيم بمكة ومنى وبمنى أنه عن مالك أنه قال من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليال.
المكان الذي قام فيه الإنسان يسمى مقام، وأما مقام من أقام يعني أصبح مقيما. نعم. أجمع على مقام يعني أجمع على الإقامة.
تكبير أيام التشريق. عن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج ثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج ثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي. قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبور الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبور الصلاة دبور صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبور صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير. قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام أتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل. فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق.
قول الإمام مالك بالنسبة لبدء التكبير ما في إشكال، أما لنهاية التكبير فالذي عليه جماهير العلماء أن نهاية التكبير هو في عصر صلاة العصر من آخر أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد. هذه مسألة. المسألة الثانية قوله رحمه الله كلها واجب، ليس مقصود به الواجب الاصطلاحي، المقصود بالواجب هنا كلها واجب يعني ثابت، يعني ثابت، وإلا الإمام مالك وغيره لا يرون وجوب التكبيرات عقب الصلوات. واضح؟ نعم.
صلاة المعرس والمحصب. أن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت الصلاة أو وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدله، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت.
الذي يظهر الله أعلم أن التعريس أو التحصيب إن هذا ليس مقصودا لذاته، إنما النبي صلى الله عليه وسلم دخل من المحصب وأناخ بالمحصب وصلى فيه وعرس بذي الحليفة لحاجة وصلى فيه هذا المكان، ولكن من حيث البدء ثبت فيه حديث أن هذا الوادي مبارك فصلي فيه ركعتين.
البيتوتة بمكة ليالي منى. عن يحيى عن مالك عن نافع أنه بلغه زعم أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منا من وراء العقبة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى: لا يبيتن أحد إلا بمنى.
هذا فيه إشارة للعقبة، والعقبة رأس الجبل الفاصل بين منى وبين مكة من جهة العزيزية. لا بد للحاج أن يبيت داخل حدود مكة من حدود بناء، وإذا اتصل الزحام ولم يمكن الدخول حينئذ يكون معذورا. نعم.
رمي الجمال. عن يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصى. عن مالك أنه سمع عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: والحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف،
مثل الحصى التي يمكن حملها بين أصبعين بسهولة، لا هي صغيرة فتكون صعبة الحمل ولا هي كبيرة فتكون صعبة الرمي، إنما هي حصاء وهي بين الحمصة والفولة، ويرميها بالطريقة هذه، يضعها بين المسبحة يسميها الناس سبابة وبين الإبهام، يجعلها كذا ويرمي.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام تشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان. وعن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم بن محمد يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر. قال يحيى: سئل مالك: هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما، فإن صح المريض في أيام التشريق ورمى الذي رمي عنه وأهدى. قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضن عادة، ولكن لا يتعمد ذلك. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس.
الحريم طبعا يتساهلون، يقول احنا تعابة مع نقدر نروح نتعب، أيوة. لكنا جهاد لا شوكة فيه، في تعب في تعب، وأنا كل سنة لما حج الحريم يسألوني يصير نوكل، أقول يصير توكل، إذا كنت توكلين بالسوق وما تروحين السوق يصير توكلين برا، أما تركبونش العربية تروحين السوق وتتسوقين، ها إذا جاء وقت الرمي توكلين ما يجوز، هذه حيلة. نعم.
الرخصة في رمي الجمار.
يقول عندي عجوزة السوق إلا تقول ودني ودني، ولما أقول الجمار يقول يا ولدي أنا تعيب. أنا تعبان. الآن طبعا الرمي سهل جدا، يعني أول حجتها سنة 88 حجة الإسلام، حجيت سنة 81 لكن لم أكن قد بلغت بعد، حجة بوالدي رحمه الله. لكن الحجة الثانية حجة الإسلام سنة 88 وكدت أن أموت وأنا في رمي الجمار، وهكذا في سنة 92 وفي 94، لكن الحمد لله بعد ذلك تيسرت.
الرخصة في رمي الجمار. عن يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحل ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر،
يعني يجمعون اليوم العيد يؤخرونه إلى 11 والثاني عشر يؤخرونه إلى 13 إن كانوا متأخرين.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل، يقول في الزمان الأول. قال مالك: وتفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول، يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك، لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن قاموا إلى الغد، رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتيا بمنى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حتى أتتا ولم يرى عليهما شيئا. قال يحيى: وسئل مالك عمن نسي رمي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي، قال: ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار، كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي. الإفاضة عن يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله
قال فعليه الهدي، معناه أن رمي الجمار واجب. نعم، ولكن هل عليه الهدي بترك جمرة واحدة أو بترك أكثر من جمرة، ترك يوم واحد أو بترك أكثر من يوم، وهل هذا واجب كل يوم واجب مستقل أو واجب واحد؟ هذه
أسئلة
تحتاج منكم إلى بحث. نعم.
عن يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هدي إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيبة حتى يطوف بالبيت.
وهذا يسمى الحل الأول.
دخول الحائض مكة. عن يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج ومع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف البيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج وأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك. عن يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف البيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. قال مالك: في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزأ عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل أن تحيض فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار، غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها. إفاضة الحائض. عن يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن صفية بنت حيي رضي حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابسة هي؟ فقيل: إنها قد أفاضت. فقال: فلا إذا. عن يحيى عن مالك عن عبد
الله. أصح حديث أن طواف الوداع ليس واجبا على المرأة الحائض. نعم.
عن يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، لم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلت: بلى. قال: فاخرجن. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة
أم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكن طافت مع كنا بالبيت؟ في فائدة لطيفة، وهي أن الرجل ربما يترك النساء ويطفن بمفردهن، لأن هنا لست في سفر. فهمتنا النقطة هذه؟ يعني أنت إذا رحت من مكة يجوز لزوجتك وأختك وبنتك إذا لم تخشى عليها أنها تطوف بحالها، ما في بأس، لا يلزم وجود المحرم في الطواف. الدلالة واضحة ولا لا؟
نعم.
لأني مرة أذكر في الحج كنا مجتمعين مع المشايخ، فسألوا أحد المشايخ السؤال فاستدلت بهذا الحديث، فحسن المشايخ هذا الاستدلال استحسن. نعم.
عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن تنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذا. قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك، فلما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن، ولو كان الذي يقولون لا أصبح بمن أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحانة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النهر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال مالك المرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. قال وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها شيخنا عندي كريها قال أي مكاريها مكري الدواب،
يعني إذا خافت من الذي استأجر الدار، يعني إحنا في اصطلاحنا القافلة، إذا خافت فوات القافلة ماذا تفعل؟ هذا السؤال. مكاري يعني المقصود به كراء القافلة، أو فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء. طبعا ما يجوز للمرأة أن تنفر من مكة ولم تكن خطابة طواف المرأة، وهذا بالإجماع لا أعلم فيه خلافا، وإنما الخلاف هل تتحفظ وتطوف وهي على حيضتها أو لا، هنا وقع الخلاف. نعم.
الأدوية اللي تمنع الحيض
أي ما في بأس.
فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم، فدية ما أصيب من الطير والوحش. أن يحيى عن مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. عن مالك عن عبد
الصحابة. وهل يجوز لمن بعدهم أن يغيروا هذه الأحكام؟
نعم. عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة الثنية، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعالى حتى أحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه. فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا. فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا. فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن بن عوف.
هذا فيه بيان أنه يجب على ولي الأمر أن يرفع التهمة، لأن هذا الرجل العربي لو تركه عمر لذهب إلى الناس ويحكي لهم أن عمر ما يعرف يحكم.
عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في البقرة: من الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة: إذا قتل شاة. وقال مالك: في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت. فقال: أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاه. قال مالك: ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه. قال مالك: أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة غرة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة. قال مالك: وقيمة الغرة 50 دينارا، وذلك عشر دية أمه. قال مالك: وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزات أو الرخم أو الرخم فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم. قال مالك: وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره، وإنما مثل ذلك مثل دية الحر والصغير والكبير، فهما بمنزلة واحدة سواء.
قد يقول قائل: طيب النسور والعقبان البزات هذه ما تؤكل، فلماذا إذا قتلها المحرم فيها الفدية؟ الجواب: لأنه محرم قتلها في الحرم، لذلك وجبت الفدية وإن لم يكن يعني مجوز الأكل.
فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. أن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم. فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام. وعن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعالى حتى نعكم. فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم إنك لتجد دراهم لتمرة خير من جرادة. فدية من حلق قبل أن ينحر. أن يحيى عن مالك عن عبد الكريم عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين مدين لكل إنسان، أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك.
كعب بن عجر رضي الله عنه له في الموطأ 3 حديث. نعم.
عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد أبي الحجاج عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك آذاك هوامك. فقلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاة.
ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى يروي عن الصحابة، هذا تابع وهو من رجال الشيخ. أما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو ضعيف الفقيه المشهور من أقران الإمام أبي حنيفة. نعم.
عن يحيى عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني أنه قال: حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي، وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا، فأخذ بجبهتي ثم قال: احلق هذا الشعر وصم 3 أيام وأطعم 6 مساكين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به. قال مالك في فدية الأذى: إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيث ما شاء النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. قال مالك: لا يصلح للمحرم أن ينتفى من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه أذى في رأسه، فعليه فدية كما أمره الله تعالى. ولا يصلح له أن يقلم أظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. قال مالك: من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو اطلى جسده بنورة أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة، أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا، إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله، ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم. قال مالك: من جهل فحلق رأسه وقبل أن يرمي الجمرة افتدى. ما يفعل من نسي من نسك؟
أن النسك يكون أينما كان، هذا هو يعني اختياره رحمه الله، والذي عليه الجماهير أن الفدية فدية صيد الحرام أو فدية ترك الواجب أو فدية ارتكاب المحظور، هذه الأنواع الثلاث من الفدية لابد أن تكون وين؟ في مكة ولمن؟ أخرى مكة.
ما يفعل من نسي من نسكه شيئا؟ عن يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عمر قال أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دمه. قال أيوب:
بدل إبدال راوي ما في راوي قسمه سميك ولا
لا. قال أيوب: لا أدري. قال: ترك أو نسي. الحمد لله أنه في زمن الرواية والأشعار. قال مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك. جامع الفدية. قال مالك: في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعره أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه. قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية. وسئل مالك عن الفدية من الصيام والصدقة والنسك: يا صاحبه بالخيار في ذلك، ومن النسك وكم الطعام وبأي مد هو وكم الصيام، وهل يؤخر شيئا من ذلك أو يفعله في فوره ذلك؟ قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارة كذا أو كذا، فصاحبه مخير في ذلك، أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل. قال: وأما النسك فشاة، وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فيطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدان بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك: قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله، إن عليه أن يفديه، وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله، إن عليه أن يفديه، لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء. قال مالك: في القوم يصيبون صيد جميعا وهم محرمون أو في الحرم؟ قال: أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه، إن حكم عليه بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام، ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم. قال مالك: من رمى صيدا.
بالنسبة للكفار، أما بالنسبة للبدل الذي يظهر أنهم كلهم يشتركون في البدل كما أنهم يشتركون في الدية لو قتل. نعم.
قال مالك: من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير أنه لم يفض إن عليه جزاء ذلك الصيد، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا حللتم فاصطادوا ولم يفض، فقد بقي عليه مس الطيب والنساء. قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء، ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وبئس ما صنع. قال مالك: في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام، ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده. قال: ليهدي إن وجد هديا، أو وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة بعد ذلك. جامع الحج. عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى، والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال له: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال صلى الله عليه وسلم: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال: فعل ولا حرج.
قدم أو أخر يعني من أيام من أعمال يوم النحر، وليس مطلق أعمال الحج. أي واحد قدم الوقوف بعرفة على المبيت بمزدلفة، أو يقدم الرمي على الوقوف بعرفة، يقول افعل ولا حرج. في واحد من المعاصرين ألف كتاب افعل ولا حرج، رد عليه الشيخ عبد المحسن العباس. وهذه من الإلزامات التي يلزم بها هو وأمثاله ممن تفقهوا ولم يتفكهوا ولم يتفقهوا.
وعن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. عن يحيى عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بضبع صبي كان معها، فقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ فقال: نعم ولك أجر. عن يحيى عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما أري يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. وعن يحيى عن مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وعن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، ابن خطر متعلق بأستار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، والله أعلم. وعن يحيى عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام.
هذا فيه الدلال على جواز دخول مكة بدون إحرام.
وحدثني عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. وعن يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة، فقال: ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ فقلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من منى، ونفخ بيده نحو المشرق، فإن هناك واديا يقال له السرر، به سرحة سر تحتها 70 نبيا. عن يحيى عن مالك. شيخنا، هل هذا يعني أن مقصود يعني أن الأنبياء قصدوا هذه السرحة؟
المقصود به مسجد الخيف، المقصود بهذا مسجد الخيف. لذلك يعد بعض العلماء أن مسجد الخيف فيه فضيلة. ما هي الفضيلة؟ ما هو فضيلة الصلاة؟ وإنما فضيلة أن الأنبياء صلوا هنا.
كيف يعني بني سرحة السفر؟
به شجرة شجرة الصفر.
مع يحيى عن مالك عن عبد
بين الأخشبين مقصود به جبلي منى.
أي يحيى
المسجد اللي كان موجود الآن ما كان موجود في زمن قريش ولا في أول زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا وجلس ها هنا وأناخ ها هنا بعد ذلك الأمراء اتخذوا المسجد في هذا المكان مسجد الخير.
وعن يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابن ابي مليكه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بامراه مذمومه وهي تطوف بالبيت فقال لها يا امه الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك، فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها ان الذي كان نهاك قد مات فاخرجي، فقالت ما كنت لأطيعه حيا واعصيه ميتا. عن يحيى عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم. عن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة وأن أبا ذر سأله أين تريد، فقال أردت الحج، فقال هل نزعك غيره، فقال لا، قال فأنت في العمل، قال فأنت في العمل، قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله، ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه الناس، فإذا الشيخ الذي وجدته بالربذة يعني أبا ذر، قال فلما رأني عرفني فقال هو الذي حدثتك. عن يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال أو يصنع ذلك أحد وأنكر ذلك. سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم، فقال لا، حج المرأة بغير ذي محرم. قال مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ولتخرج في جماعة من النساء.
هذا قول الإمام مالك وهو قول الشافعي رحمه الله وقول بعض الفقهاء أيضا، والذي يظهر الله أعلم أن هذه الفريضة مشترطة بالقدرة، ومن القدرة في حق المرأة وجود المحرم، ولا يوجد جماعة من النساء آمن من نساء الصحابة، ومع ذلك لما قال الرجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي ذهبت حاجة وماتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وألحق بأهلك، ما قال له خلاص أنت ما دام أنك في الجهاد زوجتك مع صحابة صحابيات ما في مشكلة، ما قال له الكلام.
صيام المتمتع. يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منا. يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله عنها.
قول عبد الله بن عمر مثل قول عائشة أن الإنسان إذا لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج يعني من أيام الحج، إما قبل يوم النحر يصوم السابع والثامن والتاسع، وإما بعد يوم النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهذا خاص لمن لم يجد الهدي، وإلا لا يجوز الصوم أيام التشريق. نعم.
كتاب الجهاد الترغيب.
الإمام مالك رحمه الله أشقر اللون كثيف اللحية إذا ذهب إلى الحج عرفه الناس من شعره. هذا ذكر في وصف الإمام مالك. يعني أشقر اللون كثيف اللحية. نعم.
كتاب الجهاد الترغيب في الجهاد. عن يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. عن يحيى عن مالك عن ابن الزناد يعني لا رجاء أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. عن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة.
قراءتك الأولى صحيح، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة.
فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة أو كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت أثرها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعن يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري رضي الله عنهما عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بخير الناس منزلا رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، لا أخبركم بخير الناس منزلا بعده رجل معتزل في غنيمة
في غنيمته مو غنيمة في غنيمته يعني عند غنامة في البقر.
رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. عن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبادة بن الوليد
أحيانا لما يرى الإنسان بعض الفتن يتمنى لو يأخذ أغنامه يروح تحت الأشجار ويعبد الله تحت. أعاذنا الله وإياكم ما ظهر منها وما بطن. نعم.
قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. وعن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل الشدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وعبيدة طلب إلى كتب إلى عمر يطلب المدد، شوفوا المدد اللي جاي ها؟ كتب له كتاب يذكره بالله بس. ثم يقولون إن عمر أرسل الزبير قال: أما إني أمدك بألف واحد. الزبير بن عوام واحد قال لأبي عبيدة: أما إني أمدك بألف رجل. أرسل الزبير
باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال: حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع السيف عليها، ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف ولولا ذلك استرحنا منها. عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نحلا ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن.
عن لا قديما ولا حديثا، يعني حتى الرهبان يقول انك سيد قوم زعموا انهم حبسوا انفسهم لله، يقصد من الرهبان اللي في الصباح يقول لا تقتل يزيد بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه كان من قواد المعروفين الصديق رضي الله عنه.
عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام. باب ما جاء في الوفاء بالأمان. عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل جيش كان بعثه إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل منهم مطرس يقول لا تخف. فإذ
هم ما يعرفون يكتبون الفارسية فكاتبينها غلط، فقال رجل مترس، مترس بالفارسية بالتاء، مترس يعني لا تخاف. هو الحين في الحرب، فلما يلحق الرجل الرجل يعرف انه راح ينحاش فيقول لا ترس يعني لا تخاف انت امن، ثم اذا ادركه قتله، يعني بعد ما يؤمنه يقتله، يجوز هذا؟ فانظروا الان ماذا قال، يعني نعم ماذا قال له عمر؟
قال رجل منهم مترس يقول لا تخف فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال سمعت مالكا يقول
ماذا يضرب عنقه؟ لأنه أمنه ثم قتله، لأن كلمة مترس أمن، كأنك يقول أنت أمن على نفسك لا تنحش، فهمت؟ بس بالفارسي. أنا لي كتاب عنوانه معجم الكلمات الفارسية في الكتب الحديثية، نسأل الله التيسير الإخراج.
آمين.
نعم.
الحديث الذي قالت في الصلاة والسلام عليك أخيره والسلام عليك.
أيوه السلام عليك. نعم.
قال سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث المجتمع عليه وليس عليه العمل. قال وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الأمان؟ فقال نعم، وإني أرى أن يتقدم في ذلك إلى الجيوش أن لا يقتل أحدا أشاروا إليه بالأمان، لأن الإشارة عندي بمنزلة الأمان. وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما خثر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. باب العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله.
وهذا موجود حتى الخوارج العصر اليوم لما خانوا العهود تسلط الكفار عليهم، ولذا واضح بالعيان. نعم.
عن ما
قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العهد، هذا واضح. نعم.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له. وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما فقال لا يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر. فأما الجهاز فإني أرى أن يرفع حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه أو أمسك باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو. فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. باب جامع النقل في الغزو. عن مالك عن نافع
جامع النفل
باب جامع النفل في الغزو. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. وحدثني يحيى قال سمعت مالكا يقول في الأجير في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له. قال يحيى وسمعت مالكا يقول وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار. باب ما لا يجب فيه الخمس.
هل ينفل أو لا ينفل؟ فيه خلاف بين العلماء، وإنما النفل والغنائم هذه فيما إذا كان المجاهد لا يأخذ راتب من بيت المال.
باب ما لا يجب فيه الخمس. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين. أرى أن ذلك إلى الإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسة. باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع في المقاسم. قال مالك وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام. قال مالك ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم لضر ذلك بالجوش. قال مالك ولا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها. باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. أن يقع القسم مما أصاب العدو. عن مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبق، وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غشيهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر. فردا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وذلك قبل أن يصيبهما المقاسم.
وهكذا في كل عين عرفت بعينها ترد على صاحبها.
قال يحيى سمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد. وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون، قال مالك صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ما لم تصبه المقاسم. قال فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء. قال مالك في أم ولد لرجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت، فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسل أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها. قال: وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى العدو في المفادات أو التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له، فقال: أما الحر فإنما اشتراه به دين عليه ولا يسترق، وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء، إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به، وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه، إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه، وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به، ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة، فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفديه. باب ما جاء في السلب في النفل. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين، قال: واستدرت له حتى أتيته من ورائي فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، قال: فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله ثم إن الناس رجعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة. قال: فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ قال: فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه منه يا رسول الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا ها الله، إذن لا يعمد شيخ شو يعني
لا والله هذا بمعنى التنبيه.
إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه، فأعطاني، فبعت الدرع فاشتريت به مخزفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الأنفال، فقال عبد الله بن عباس: الفرس من النفل والسلب من النفل. قال: ثم عاد الرجل لمسألته، فقال ابن عباس: ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرج. ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. طب. قال يحيى: وسئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ فقال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين. باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس.
يوم الناس يفتاتون على ولاة الأمر حتى في القتال نفسه فضلا عن السلب، هذه مصائب يأتون بالعجائب. نعم.
عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. قال يحيى: سئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. باب القسم للخيل في الغزو. عن مالك قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان وللرجل سهم. قال مالك: ولم أزل أسمع ذلك. سئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال: لم أسمع بذلك، ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. قال مالك: لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال يحيى: قال مالك: فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البراذين: هل فيها من صدقة؟ فقال: وهل في الخيل من صدقة؟ باب ما جاء في الغلول. عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعران سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فشبكت بردائها حتى نزعته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي ردائي، أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة النعماء لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال: أدوا الخائط
والمخيط.
عندي الخائط
شيء يعني الإبرة والحبل.
أدوا الخائط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. قال: ثم تناول من الأرض وبرت من بعير أو شيئا، ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل يوم حنين وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال: ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، وأنه ترك قبيلة من القبائل. قال: وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب والمتاع. قال: فأهدى رفاعة بن زيد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. باب الشهداء في سبيل الله. باب الشهداء في سبيل الله. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ثلاثا: أشهد بالله. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله تبارك وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يبعث دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبريل. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ألسنا بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. قال: فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: أئنا لكائنون بعدك. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت. فقال الرجل: إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مثل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة هي أحب إلي هي أحب إلى أن يكون قبري بها منها 3 مرات، يعني المدينة. باب ما تكون فيه الشهادة. عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر
يلتفت إلى نفسه ويقول: أنى لك الشهادة وأنت بأرض الإسلام، ثم يقول: إن شاء الله يسوق عليك. فساق الله عز وجل له الشهادة على يد يعني رجل مجوسي عبد المغيرة بن شعبة.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: كرم المؤمن تقواه، ودينه حسبه، ومروءته خلقه، والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء. فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله، والقتل حتف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله.
كلمة جميلة، الجبان يفر عن أبيه وأمه. جبان لو أبوه أمه ما راح يدافع عنه، تبغى يدافع عن بلده؟ والله ما يقدر يدافع عن بلده. وأما الجريء يقاتل عما لا يوب به لا رحله، يقاتل عن عرضي ومالي وبلدي.
باب العمل في غسل الشهيد. عن مالك عن نافع عن باب العمل في غسل الشهيد. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. عن مالك إن أنه بلغه عن أهل العلم أنهم
غسل وكفن وصلي عليه لأنه ليس شهيد المعركة. عرفتم الفرق؟ هو شهيد لكن ليس شهيد المعركة. الأحكام الخاصة المتعلقة بشهداء المعركة غير. أولا لأن الناس في المعركة ما هم فاضين عشان يغسلون الموتى، وثانيا قلة اللباس والمعركة.
اللي وقصت الناقة في الحج نفس الأمر من الناس.
صحيح.
عن مالك إن أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم، وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. قال مالك:
يقولون المقتول ظلما لا يغسل.
ليس كل من مات في غير المعركة يغسل، بل إن جريح المعركة إذا أتي به إلى المستشفى ومات يغسل ويصلى عليه.
قال مالك: تلك السنة عندنا في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات، وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب. باب ما يك... باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير ويحمل الرجلين إلى العراق على البعير. فجاء رجل من العراق فقال احملني وسحيمة، فقال له عمر الخطاب نشدتك الله أسحيم زق؟ قال له نعم. باب الترغيب في الجهاد. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. قالت فقلت له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه ثم نام ثم استيقظ يضحك. قالت فقلت له يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين. قال فركبت البحر في زمان معاوية فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يحملون عليه، فيخرجون ويشق عليه من يتخلف بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل. عن مالك عن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع ما شأنك؟ فقال له الرجل بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال فاذهب إليه فاقرئه مني السلام واخبره أني قد طعنت 12 طعنة وأني قد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد منهم حي. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده، فقال إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، فرمى ما في يده فحمل سيفه فقاتل حتى قتل. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة وييسر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الأمر ويجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله، وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا ييسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع فيه صاحبه كفافا.
اجتناب الفساد يحصل به الخير كله. واما الغزو اذا ما كان فيه الا البخل وما كان فيه الا التعسير ولا طاعه ولاه الامر ولا يتجنب الفساد فهذا لا يرجع صاحبه كفافا. ما معنى لا يرجع صاحبه؟ يعني يرجع ويخشى ان يكون عليه وزر واثار.
باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ممن سابق. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن سيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال: إني عوتبت الليلة في الخيل. عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلة، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغزو حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد والله، محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. باب إحراز من أسلم من أهل الذمة. قال يحيى: سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها: أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك: ذلك يختلف، أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. باب الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كان قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغير من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كأنما مات بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة. قال مالك: لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة، ويجعل الأكبر مما يلي القبلة.
طبعا بقاء الجسد كما هو عليه هذه كرامة من الله سبحانه، هذه كرامة من الله، لذلك الله أكرم أنبياء فحرم على الأرض أن تأكل أجسادهم حتى لا تنتقل الذرات الكريمة في أبدان أخرى.
عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه مال من البحرين، فقال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له 3 حفنات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كتاب النذور والأيمان. باب ما يجب من النذور في المشي. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد
ليس له في الموطأ إلا هذا.
عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. عن مالك عن
عبد الله بن عبادة له 4 أحاديث في الموطأ.
عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمتي أنها حدثته عن جدتي أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضي، فأفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابنتها أن تمشي عنها. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا يمشي أحد عن أحد. عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال: قلت لرجل وأنا حديث السن: ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي؟ فقال لي رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجروة لجرو قثاء في يده وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال فقلت نعم. فقلت وأنا يومئذ حديث السن. ثم مكثت حتى عقلت، فقيل لي إن عليك مشيا، فجئت سعيدا بن مسيف فسألته عن ذلك فقال لي عليك مشي فمشيت. قال يحيى قال مالك وهو الأمر عندنا. باب ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله. عن مالك عن عروة بن
ما عندي فعجز.
حتى في ترجمة سابقة باب يجب أن نذور المشي.
حتى في ترجمة سابقة رازم اسمه من الدنيا أربعة.
ما قرأ أرضا نسخة عندك نسخة إيش؟
وسستر السابق.
عن مالك عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولا لها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه فسأل عبد الله بن عمر فقال عبد الله مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت. قال سمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كان يقولان مثل قول عبد الله بن عمر. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت. قال يحيى سمعت مالكا يقول فالأمر عندنا في من يقول علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز، فإن كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثم ليركب عليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلا هي. وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل أنا أحملك إلى بيت الله، فقال مالك إن نوى أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه، وليمشي على رجليه وليهد، وإن لم يكن نوى شيئا فليحجز وليركب وليحجز بذلك الرجل معه، وذلك أنه قال أنا أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه. قال يحيى سئل مالك عن رجل يحلف بنذور مسمات مشيا إلى بيت الله أن لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه، ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك. فقيل له هل يجزئ من ذلك نذر واحد أو نذور مسمى؟ فقال مالك ما أعلمه يجزئ من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه فليمشي ما قدر عليه من الزمان والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير. باب العمل في المشي إلى الكعبة. عن مالك أن أحسن ما سمع من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث إنه إن مشى الحانث منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال مالك ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة.
من حج ماشي؟ سهل، أنا حجيت مشي على الأقدام من مكة إلى عرفات، من عرفات إلى مكة جميع المناسك، وعمري واحد النبي صلى الله عليه وسلم ركب ومشى.
باب العمل في المشي إلى الكعبة. عن مالك أن أحسن ما سمع من أهل العلم في الرجل يحلف المشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث إنه إن مشى الحانث منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ، وإنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة، ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال مشيا حتى يفيض. قال مالك: ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله. عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال مالك: لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذه كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله تبارك وتعالى قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى الربذة أو إلى مصر أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك، فليس عليه في شيء من ذلك شيء، إن هو كلمه وحنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة.
شيخ يكفر حتى إذا أكل يعني؟
لا، إذا أكل خلاص. ما يسمى نذر شرعا.
باب اللغو في اليمين. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
كفارة النذر غير عن كفارة اليمين؟
لا، كفارة النذر كفارة اليمين كما صح الحديث عند أبي داود.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله. قال يحيى: قال مالك: إن أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. قال يحيى: قال مالك: وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك، أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه أو نحو هذا، فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة. قال مالك: فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب وهو يعلم يرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا، فهو أعظم من أن يكون فيه كفارة. باب ما لا تجب فيه الكفارة. باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين. حدث عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له. قال مالك: في الرجل يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث، إنه ليس عليه كفارة، وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر، وليستغفر الله ولا يعود إلى شيء من ذلك، وبئس ما صنع. باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان. عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: من قال علي نذر ولم يسمي شيئا إن عليه كفارة يمين. قال مالك: فأما التوكيد فهو حلف الإنسان على الشيء الواحد يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين، كقولي والله لا أنقص من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك. قال: فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين. قال مالك: وإن حلف رجل فقال والله لا أكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، فكان هذا في يمين واحدة، فإنما عليه كفارة واحدة، وإنما ذلك كقول رجل لامرأته: أنت طالق إن كسوتك هذا الثوب أو أذنت لك إلى المسجد، ويكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد، فإن حنث في شيء من ذلك فقد وجب عليه الطلاق، وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، إنما الحنث في ذلك حنث واحد. قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز عليها بغير إذن زوجها، يجب ذلك عليها ويثبت إذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها، وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه، وكان ذلك عليها حتى تقضيه. باب العمل في كفارة اليمين. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من حلف بيمين ثم وكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه طعام 10 مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
التغليظ في الأيمان والتغليظ في الكفارة، يعني هل إذا كان اليمين مغلظا فهل يغلظ بالكفارة؟ عمر يرى ذلك. نعم.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، وكان يعتق مرارا إذا وكد اليمين. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا، وذلك أدنى ما يجزي كلا في صلاته. باب جامع الأيمان. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب ويسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا ومقلب القلوب. عن مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله، أهجر دار قوم التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك من ذلك الثلث. عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور
أبو لبابة بن عبد المنذر له حديثان مرفوعان مالك، وذنبه الذي قصده أنه أشار إليهم هكذا بالسيف في بني قريظة، فجاء وربط نفسه في سارية المسجد وقال: والله لا يحلني أحد حتى يحلني الله ورسوله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل عنه الجبار، قصة معروفة. نعم.
عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور الحجبي عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال: ما لي في رتاج الكعبة؟ فقالت عائشة: يكفره وما يكفر اليمين. قال مالك: في الذي يقول ما لي في سبيل الله ثم يحنث، قال: يجعل ثلث ماله في سبيل الله، وذلك الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي لبابة. كتاب الضحايا.
إذا واحد قال إن مالي في باب الكعبة بحطه في باب الكعبة، طيب هو ما يقدر يحط ماله في باب الكعبة، رتاج الكعبة الحلقة اللي مرتبط في الباب هي يسمى الرتاج. الرجل قال مالي في رتاج الكعبة، هي يسمونه. قالت عائشة: يكفره وما يكفر، هو ما يقدر الآن يحط ماله في باب الكعبة، باب الكعبة يسوي الملوك وين يأخذون ماله يحطونه، صح ولا لا؟ ماذا يفعل؟ يكفر كفارة.
كتاب الضحايا. باب ما ينهى عنه من
الحنف اليمين محرم إن كان خيرا فلا شك أنه محرم، أو كان أما إذا كان مباحا فالصواب أن يعني تركه وإن كان به سواء. نعم. أيضا يكون سنة للنساء إذا حلف على يمين أن يفعل سنة ما يجب الوفاء لأنها طاعة.
كتاب الضحايا. باب ما ينهى عنه من الضحايا. عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن براء بن عازم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. عن مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب ما يستحب من الضحايا. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة، قال نافع فأمرني أن أشتري كبشا فحيلا أقرا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. قال نافع ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ليس حلق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله عبد الله بن عمر. باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة لا أجد إلا جذع. قال وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر رضي الله عنه ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى. باب ادخار لحوم الأضاحي. عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام، ثم قال بعد كلوا وادخروا وتزودوا وتصدقوا. شيخ شو المقصود عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام؟
يعني في أول الإسلام قال لهم حدكم 3 أيام تخلصوا لحوم الأضاحي عشان يوزعون على الفقراء والمساكين لأجل الدافع للفقر والحاجة. ثم بعد ما فتح الله على المسلمين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وتزودوا.
عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا 3 وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن لحوم الضحايا بعد 3، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا، يعني بالدافة قوم مساكين قدموا المدينة. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحمة فقال انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضاحي، فقالوا هو منها. فقال أبو سعيد ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا إنه قد كان فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر. فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد 3 فكلوا وتصدقوا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرة، يعني لا تقولوا سوءا. باب الشركة في الضحايا. وعن كم تذبح البقرة والبدنة. عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. عن مالك عن عمارة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهة. عن قال مالك أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها، وأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنها ويكون له حصته من لحمها فإن ذلك يكره. وإنما سمعت الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. عن مالك عن ابن شابد أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. عن قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها.
طبعا يعني كون الإنسان يضحي عما في بطن المرأة هذا يعني جاء عن عبد الله بن عمر أنه يقول لم يكن يضحى عما في بطنه، بل ما كان أحدهم يضحي عن أولاده، إنما هي ضحية واحدة لأهل البيت يشتركون. إذا كان طعام دخلك منفرد ودخل والدك منفرد فعليك أضحية وعليه أضحية، إذا كانت الدخول كلها واحدة والأموال تجتمع أضحية واحدة كان. إن شاء الله ناخذ استراحة ونصلي وبعدين سبحان الله.
كيف كان أكد في كلامك أن الروح من البدن؟
زين مو أمس أنا قبل
أمس أمس ذكرت قول الله سبحانه وتعالى وما أضره نفسي من نفس لا ما أطلعش. أنت قلت شيء الروح تريد الأعمال الصالحة والجسد تريد الأعمال، وأنت قلت في نفس الدرس أن إذا ذكر أغوث الجسد يسمى نفس صح؟ وما أضر نفس وما أضر
نفس النفس الأمارة تدنس
قلت أغوث تبغي الأعمال الصالحة
ما في نفس لوامة، ما في نفس طيبة، ما في نفس لئيمة، ما في نفس خبيثة، بحسب ما تكسب في الأول بريئة ثم تتغير.
شيخ بسم الله في اليمين.
نعم.
ذكر يحلف ليضربن غلامة ثم لا يضربه، ما فيها كفارة الوعيد أو التهديد من الأب والأم يحمل لك الحمل يعني يأخذ عليه كفارة؟
نعم لا شك، لأن هذا ليس من لغو اليمين. لغو اليمين هو أنا أقول لك الآن مثلا ايش صار في الموضوع كذا، تقول صار كذا وكذا، تقول لا والله، تقول اي والله، هذا ما هو يمين، هذا لغو اليمين. اما تقول لابنك والله لا اضربنك ان لم تفعل كذا وكذا، او تقول لغلامك والله لا افعلن كذا وكذا، هذا يمين. نعم.
حتى الشباب مثلا في الغزال
والله هذا يمين، ما في كلام.
العوام يسحبون يقولون كل الاغلب
على كيف العوام وبعض منتسبين العلم مع الأسف تقولون هذا لغو اليمين، ما يعرفون لغو اليمين هو ما دخل به القسم ليس مرادا به القسم. مثل الحين قلنا لك لا والله وش اللي صار، قلت فلان صار لي حدث، لا والله متى هذا، نصلي بس نتأكد.